أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الاحتمال والضابط الخامس وهو ما ذكره صاحب الجواهر واستظهر أنه المراد من كلمات الأعلام وهو أن المراد بالمقصود بالبايع هو الذي يتبانى المتبايعان ويقدمان على كونه هو المبيع وأما التابع فهو الذي يتبانى المتبايعان على كونه تابعا وليس مقصودا بالبيع وإن كان الغرض لديهما في الواقع عليكم السلام على التابع وليس المقصود لكن لأجل تصحيح البيع ورفع الغرار أقدما على اعتبار الضميمة هي المقصودة بالبيع وأما ما يتعلق به الغرض الأصلي للبيع فيعتبرانه ضميما وتابعا ومثال ذلك ما إذا كان الغرض لدى المتبايعين في بيع السمك في الواقع لكن لأجل الجهالة في السمك حيث موجود في الآجام تبانيا على أن يكون السمك تابعا في إنشائهما للبيع يعني ضميمة وما كان هو ضميمة في الواقع يجعلانه هو الأصلي بالبيع والمقصود الأولي بالبيع فيقول البائع مثلا بعتك هذا القصاب بضميمة السمك مع أن الغرض من البيع هو السمك وليس القصاب لكن لأجل تصحيح البيع حيث أن السمك مجهول ينشئان البيع ويتبانيان على أنه بإزاء القصاب وأن السمك مجرد ضميمة
فيصح بالتالي البيع. إن قلت بأنه مع ذلك يوجد غرر بلحاظ الغرض من البيع وهو السمك، قلت بأن مجرد وجود غرر بلحاظ الغرض لا يوجب غررية البيع ما دام المبيع وهو القصب معلوما. ويشهد لهذا التوجيه والحمل شاهدان. الشاهد الأول عرفي عقلائي، حيث إننا نرى بالوجدان العرف يقدمون على اعتبار شيء هو المقصود بالبيع وشيء آخر مجرد تابع، مع أن الغرض في الواقع متعلق بالتابع، لكن لأجل التخلص من المنازعة والمخاصمة المحتملة في المستقبل وسد هذا الباب يجعلون التابع في الواقع هو نفس المقصود، وما يتعلق به الغرض والقصد بالبيع يجعلونه تابعا لسد باب المخاصمة بعد ذلك، كما لو ادعى المشتري أنه لم يكن يعلم بقيمة الضميمة، فيقال له الضميمة أصلا ليس لها قيمة، فليس لك إبطال البيع أو المطالبة بالخيار مثلا. الشاهد الثاني شرعي، حيث توجد موارد عديدة في النصوص دلت على جواز البيع مع جواز بيع المجهول مع الضميمة، كبيع العبد الآبق مع الضميمة، وبيع الثمر وهو على الشجر مع الضميمة، وبيع اللبن في الضرع مع الضميمة، وبيع سمك الآجام مع الضميمة. وقد تقدمت جملة من النصوص في هذا المجال، فهي كلها شاهد على هذا المعنى المحتمل بأن الضميمة وهو العبد الآبق واللبن في الضار والثمر على الشجر وسمك الآجام مجرد تابع، وإن كان الغرض الأصلي متعلقا به لكن أنشئ في البيع وتبان المتبايعان على عده تابعا، وأن المقصود بالبيع هو الضميمة المعلومة، ولذلك صحح الشارع مثل هذه البيوع، لأن ما يتعلق به الغراض وإن كان مجهولا لكنه مجرد تابع. ويناقش المصنف في هذا الاحتمال بأنه خلاف الظاهر من كلمات الأعلام، فإن ملاحظة كلماتهم تشهد بأن المراد، السلام مولانا حياكم الله، بأن المراد بالمقصود والتابع هو الجزء والشر، كما هو الاحتمال الأول الذي صرح به العلامة في غير موضع، أو أن المقصود أو أن المراد بالمقصود والتابع يعني عرفا، أو أن المراد بالمقصود والتابع ما تعلق به الغرض الشخصي أو تعلق به الغرض النوعي، كما هي الاحتمالات الأربعة. ولا يوجد في كلماتهم ما يشهد على ما ذكره صاحب الجواهر أن المراد بالمقصود يعني ما تبان المتبايعان على أنه هو المبي، والتابع ما تبان المتبايعان على أنه مجرد ضميمة. واضح الكلام؟ إلا أن يقال بأن مقصود صاحب الجواهر في هذا الاحتمال هو نفس ما ذكرناه في الاحتمال الأول، بمعنى أن المقصود هو الذي يكون جزءا في البين، والتابع هو الذي يكون شرطا، وبالتالي فكلام صاحب الجواهر يرجع إلى ما ذكره العلامة، إذ من البعيد جدا أن صاحب الجواهر يريد أن يبين مراد الأعلام ويذكر معنى لم يشير إليه إطلاقا. لكن لا أظن ذلك، هكذا كلام المصنف، يشكل وتالي يتأمل تالي يرجع ويأيد الإشكال. لكن لا يظن ذلك بقرينة الشاهد الثاني الشرعي، وهو الاستشهاد بالنصوص، حيث إن النصوص الدالة على جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة، والثمر على الشجر مع الضميمة، واللبن في الضر مع الضميمة، وسمك الآجم مع الضميمة، ليس فيها هذا التفصيل بين الجزء والشرط. ولم تشر لذلك من قريب أو بعيد. فيبقى إذن إشكال متوجها على صاحب الجواهر بأن كلمات الأعلام الذين تستظهر منها هذا المعنى لا تساعد عليه طبق العبارة. فتحصل إذن أن هناك خمسة احتمالات أشرنا إليها في المراد بالمقصود بالبيع والتابع. قال وربما احتمل بعض، إذا قال بعض يعني صاحب الجواهر، لكن يقول أنا ما أريد أذكره يعني ما يناسب معاصر وياي، ها ما بيني وبين الأربع سنوات بس، توفوا بعدين أنا توفيت بعد أربع سنوات، فما يناسب أشير له في كتابي وأقول صاحب الجواهر، يعني ما يناسب، كأنك تغمز في الأعلام المعاصرين لك. هسه الغير معاصرين بيها مجال أنك تناقشهم أما المعاصرين تقوم الدنيا ولا تقعد. سهل عند الأعلام. شوف بشكل عام في الطريقة العامة هو هذا متساهل ومتعارف على أنه المعاصر ما يذكر عادة، ما يبي. أما اللي مات لا، إنك لك حق إنك تبجل فيه وتعظم فيه وتقول عنه ما شئت من الإطراء والمد، أو أنك تناقش وتسخف كلامه مثلا، مو تسخفه هو كلام. أما المعاصر عادة لا، يعني يعتبر هذا أنه فيه ما فيه. وذلك حتى إذا ألفت كتاب مثلا تذكر من المعاصر قل قال هذا الفلاني وكذا وكذا، تستشهد بكلامه أو كذا. بعض الناس يقول شنو جيب لك اللي ماتها، مو جيب الأحياء، هذا معاصر له قرين يعني، هكذا عند البعض مولاه. رب مشهور لا أصرى، لا نعم، لكن موجود عندهم على كل حال. وسمعنا ذلك، يعني ما مو تحليل، هو بالسماع نتكلم. وما عشت أراك الدهر عجبا. فالشيخ يعني مو توهين في كلام الشيخ، الشيخ يقول أنا بعد ما أريد أفتح لي باب، الباب اللي تجيك منه الريح مولاي سده واستريح، لأن الناس أعرف ماذا يقول. ها قاعد يضرب في صاحب الجوار أستاذنا وكذا، يقول خلاص قل بعضون خليها. حتى صاحب الجوار لا يتحسس بعدين يقرأ كتاب يقول ها قاعد يرد علي ما يلام ما يلام، خليها نستورة. وربما احتمل بعض بل استظهر أن مرادهم بكون المعلوم مقصودا والمجهول تابعا، كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم بمعنى الإقدام منهما، ولو لتصحيح البيع على أن المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذي هو، وإن سمي ضميما لكنه المقصود في تصحيح البيع. وهو سمك الآجام. سمك الآجام في الواقع هو الضميمة، عفوا مو سمك الآجام هو الضميمة، القصب هو الضميمة، لكن تبانا على أن يكون القصب هو المقصود لتصحيح البيع، والسمك اللي هو المقصود الأصلي جعله تابعا. ولا ينافي كون المقصود بالنسبة إلى الغرض، ها وهو السمك ما فيه الغرض. يمكن واحد يقول هذا إن قلت قلت، إن قلت إن السمك اللي في الغرض هو مجهول فالبيع باطل، قلت لا الملاط على المبيع والمبيع ليس فيه غرار، وإن كان ما فيه الغرض فيه غرار. وهذا نظير، هذا الشاهد الأول العرفي، نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك، يعني بعد البيع، بإيقاع العقد على شيء معين معلوم لا نزاع فيه، مع أن الغرض في الواقع متعلق بالمج هو، لكن حتى لا يقع تنازع يوقعان البيع على المعلوم ويعتبران المجهول ضميم حتى لا يتنازع، يقول مشتري ما كنت تعلم بالسعر أو بالقيمة أو في جهال، البيع باطل أو أريد خيال، يسد الباب. وجعل ذلك من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع، فلا يقدح حصوله وعدم حصوله. وهذا الشاهد الثاني، كما أومئ له في النصوص مثل ضميمة الآبق وضميمة الثمر على الشجر وضميمة ما في الضروع وما في الآجام، انتهى كلامه. يناقش المصنف ولا يخفى أنه لم توجد عبارة من عبائرهم هؤلاء الأعلام الذين استظهر منهم صاحب الجواهر تقبل هذا الحمل، إلا اللهم أن يريد بالتابع يعني الذي يجعل شرطا، والمقصود يعني الذي يجعل جزءا، هذا اللي ذكرناه الاحتمال الأول، إلا أن يريد بالتابع جعل المجهول شرطا والمعلوم مشروطا يعني جزءا، فيريد ما تقدم عن عبارة عن القواعد والتذكرة. لكن ولا أظن إرادة ذلك من كلامه بقرينة استشهاد بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة الأربعة التي تقدمها. النقطة الأخيرة، رأي المصنف في المسألة. أفاد المصنف بأن الصحيح هو عدم تمامية الاحتمال الأول، من كوني المقصود هو الجزء والتابع هو الشرط، وذلك للزوم الغرض. فحتى لو كان المجهول شرطا لا جزءا فيلزم مع ذلك الغرر في الشرط، والغرر في الشرط يسري إلى البيع، كما أن الغرر في الجزء يوجب غررية البيع، الغرر في الشرط يوجب غررية البيع، فيكون هذا البيع مشمولا لنهي النبي عن الغرام، فهو محكوم بالبطلان. إذن فلا فارق بين أن تكون الجهالة بالجزئي أو بالشرط، وقد بحثنا ذلك في الخيارات في قاعدة المؤمنون عند شروطهم، وأن غررية الشرط توجب غررية البيع. إذن فالاحتمال الأول لتصحيح البيع غير صحيح. وأما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني والثالث من أن المراد بالمقصود يعني ما يتعلق به الغرض الشخصي أو النوعي، والمراد بالتابع ما لا يتعلق به الغرض الشخصي أو الغرض نوعي، فهو أيضا غير تام. وذلك لأنه إن كان البيع في الواقع غرريا فلا فرق بين تعلق الغرض الشخصي بالمجهول أو بالمعلوم، وتعلق الغرض النوعي بالمجهول أو بالمعلوم، فالغرر أمر واقعي لا يدور مدار الغرض الشخصي أو النوعي، إنما الغرر أمر واقعي، فإن كان موجودا فالبيع باطل. ولا ربط للمسألة بالغرض الشخصي أو بالغرض النوعي. وإن لم يكن الغرر والجهالة موجودا في الواقع فالبيع صحيح، كان ما تعلق به الغرض الشخصي أو الغرض النوعي معلوما أم مجهولا. إذن فالغرر من الأمور الواقعية الموجودة والمتحققة في الخارج، ولا يدور مدار ما يتعلق به الغرض وما لا يتعلق به الغرض من دون فرق بين الشخص والنوعي. وأما بالنسبة إلى الاحتمال الرابع وهو أن المدار على التابع العرفي، فما عد عرفا تابعا فلا يشترط العلم به، وما لم يعد تابعا بنظر العرف فيشترط العلم به، فيلاحظ عليه بأنه وإن خرج التابع العرفي عن الغرر عرفا. إلا أنه إذا كان هذا التابع بنظر العرف يعتبر جزءا في البيع، وإن كان بنظر العرف تابعا، إلا أنه في الواقع جزءا في البيع. فإذا كان جزءا في البيع فيشترط العلم به، والجهالة به توجب البطلان لقيام الإجماع على شرطية العلم بأجزاء المبيع. ولو كان هذا المبيع يعد عرفا مجرد تابع، لكن ما دام قد وقع جزءا من المبيع، إذن فيشمله معقد الإجماع على شرطية العلم، فالجهل به مبطل للبيع. نعم، لو كان هذا التابع بنظر العرف وقع شرطا في البيع، فهو تابع بنظر العرف وأيضا شرط في المبيع، يعني شرطا عرفيا وشرطا في أصل البيع، فحينئذ لا يشترط العلم به. فلا يكفي إذن مجرد كون شرطا كما ذكر في الاحتمال الأول، كما أنه لا يكفي مجرد كون تابعا، بل لا بد من الأمرين، أن يكون شرطا وأيضا تابعا. فإذا اجتمع الأمران حينئذ لا يشترط العلم. هذا كله في التابع من حيث جعل المتبايعين، يعني التابع الذي يكون له وجودا مستقلا مثل اللبن في الضرب وحمل الدابة وغيره. وأما التابع الذي ليس له وجودا مستقلا أو وجود مستقل، بل يعتبر جزءا من المبيع كالمفتاح مع الدار أو كأساس الجدار، وهلم جرا، فهو خارج عن محل البحث ولا يشترط العلم به، لأنه أصلا لا يخطر على ذهن المتبايعين أنه مبيع أصلا وأن له شيء من الثمن. فالمفتاح داخل مع المبيع لأنه من التوابع، لكن لا يقابل بجزء من الثمن. فالجهالة بوزنه وبصفاته وغير لا تضر شيئا، إلا اللهم إذا استلزم الجهل بهذا التابع الذي يعتبر جزءا من المبيع وليس له وجود مستقل، إذا استلزم ماذا؟ الجهل بنفس المبيع، بحيث يقال المبيع بعمومه مجهول. وليس الغرر الساري من المجهول إلى المعلوم، بل الغرر في مجموع الماء المبيع. وهنا لا يوجد غرر في مجموع الماء، لأن المبيع الدار، والدار لا جهالة فيها، وإن كانت هناك جهالة بالمفتاح. نعم، قد يسري الغرر من هذا التابع إلى المبيع المعلوم، لكنه لا يضر. كما لو فرضنا أن الجهالة بالمفتاح سرت إلى الجهالة بالدار مثلا، لكن أصل المبيع بما هو مبيع لم يكن مجهولا. فافهم، لعل أمره بالفهم إشارة إلى عدم الفرق بين أن يكون الجهل بمجموع المبيع أو أن يكون الجهل بسبب السراية. كالجهل بالمفتاح الذي يسري إلى الجهل بخصائص وصفات النبي وهي الدار. فعلى كل حال يلزم الغرار. فلاحظ، وأما بالنسبة إلى الاحتمال الخامس الذي ذكره صاحب الجواهر، فقد تقدم ما فيه من أنه لا شاهد عليه. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة التي تكفلت بيان المراد من المقصود والتابع، وخلص المصنف إلى هذا، أن التابع الذي لا يضر الجهل به هو ما يتقوم بأمرين: أن يكون تابعا بنظر العرف، وأن يقع في البيع شرط. هذا هو التابع، فلا يضر الجهل به. طبق العبارة: جزاك الله خيرا كثيرا. قال، لكن طبعا قبل ما تطبق، لكن المحقق الإيرواني أشكل على المصنف بأن ضم الحجر إلى الحجار لا يوجب صحة البيع، فالتابع بنظر العرف لا يصحح البيع إذا كان مجهولا، والشرط كما قلت أنه إذا كان مجهولا لا يصحح البيع. فإذا ضممنا الأول للثاني لم يلزم منه صحة البيع. نعم، والأوفق بالقواعد أن يقال: أما الشرط والجوز، هذا الاحتمال الأول، فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهالة. وأما قصد المتبايعين، هذا القصد الشخصي بحسب الشخص، فالظاهر أنه غير مؤثر، مجرد الغرض ما له علاقة، غير مؤثر في الغرر وجودا وعدما. الغرر أمر واقعي، تعلق الغرض بالمجهول أم تعلق الغرض بالمعلوم. فإن كان هناك غرر واقعا فالبيع باطل، ما كان فالبيع صحيح، ولا شأن لنا بالغرض، لأن الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم عدم مدخلية قصد المتبايعين في الموارد الشخصية، القصد ما له علاقة، بل حتى القصد النوع، أي بل وكذلك قصدهما بحسب النوع على الوجه الذي ذكره في المختلف تقدم كلامه، من كون قيمة المعلوم، هذا تقدم وين؟ تقدم في صفحة 318. لاحظ هناك: على ما إذا كان المحلوب، هذا كلامه، على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن، يعني الذي في الأسكروجة يقارب الثمن ويصير هو الأصل، والذي في الضرع تابعا. فيقول هذا بحسب نظر العرف أن المبيع هو الذي في الأسكروجة لأنه يقارب الثمن، فهذا هو الغرض الأصلي والنوعي لدى العرف على بيع اللبن الذي في الأسكروجة. يقول على هذا المعنى لا معنى له، على هذا المعنى المحتمل الذي ذكره العلامة أيضا لا يوجب ارتفاع الغرارة، بل وكذلك قصدهم بحسب النوع على الوجه الذي ذكره في المختلف من كون قيمة المعلوم تقارب الثمن المدفوع له وللمجهول. يعني كما لو كانت قيمة اللبن الذي في الضر واللبن الذي في الإسكرج كم؟ 100 درهم مثلا، والذي وقع عليه البيع 90 درهما، فال90 درهم تحسب على اللبن الموجود في الإسكر رجع، وذاك لا يعتبر ضاء ميمة، وال90 تقارب المئة. وأما التابع العرفي فالمجهول من، وإن خرج عن الغرر عرفا إلا أن المجهول منه جزءان داخل ظاهران، إذا كان على نحو الجزء فيما قد الإجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقف على العلم بالمجموع. نعم، لو كان الشرط تابعا عرفيا خرج عن بيع الغرار وعن معقد الإجماع على اشتراط كون المبيع معلوما فيقتصر عليه. هذا كله في التابع من حيث جعل المتبايعين. وأما التابع للمبيع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضم إليه حين العقد ولم يخطر ببال المتبايعين، فالظاهر عدم الخلاف والإشكال في عدم اعتبار العلم به إلا إذا استلزم غررا في نفس المبيع، يعني بيكون المبيع المجموع غرريا، إذ الكلام في مسألة الضميمة من حيث الغرض الحاصل في المجموع لا الساري من المجهول إلى المعلوم. قلنا لا فرق، هذا لذلك أشار فافهم، سواء كان المجموع مجهولا أم سرى من الجزء إلى من التابع إلى المقصود.
ممكن تكون مثلا الحيلة نظر على الحيلة الشرعية تصير لتصحيح البيع، لما مثلا يجعلون ما هو مقصود بالبيع خلوه تابع، بس هذا بعد ما يصحح البيع حتى لو كان على الحيلة الشرعية.
هو هذا الكلام، هذا كلام صاحب الجواهر، يقول هذه يسوون حيلة، حيلة شرعية للتخلص من إشكالية الغرر، لذلك صرح هو قال ولو لتصحيح البيع، يعني حيلة يتبانى المتبايعان على أن المجهول هذا مجرد تابع ضميمة، وأما المعلوم فهو الذي يتبانى على أنه المقصود بالبيع. هذا كلام صاحب الجوار. انت
ما ممكن يعني
ها انك تقول يمكن يتصحح البيع او ما يمكن، صاحب الجوار يقول يمكن، المصنف يستشكل في ذلك، يقول ما يوجد شاهد من لسان الادله على ذلك، بل المناط على ان يكون هذا الشيء بنظر العرف تابعا وايضا وقع في البيع شرطا، هنا لا يضر الجهل به. أما مجرد أن المتبايعين تبانيا والله إحنا حتى لا نقع في حيصة وبيصة وإشكالات شرعية، نقول هذا الذي يتعلق به غرضنا وهو السمك مجرد ضميمة، فيقول البائع بعتك القصب بضميمة السمك، مع أن المقصود بالبيع السمك لأنه يوم الأربعاء مولاي، يوم الأربعاء، فالمقصود هو السمك وليس القصب، تمام؟ فالمصنف يقول لا هذا ما ينفع، حتى لو كان هذا ضميمة لكن مجهول يبطل، إلا إذا كان بنظر العرف يعد تابعا ووقع على نحو الشرطية، يعني بشرط السمك. إذن أنت أبقى مع صاحب الجوار، لا تتزاحم مولاي، مو ملزم رأي المصنف، قل أنا مع صاحب الجوار، اكتب رأيك الشريف أنا تابع لصاحب الجوار. مسألة في الإندار والكلام في عدة نقاط، دقيقتان وأسألك الدعاء. النقطة الأولى، ما هو المراد من الإندار؟ والجواب هو أن الإندار عبارة عن إسقاط مقدار من الوزن للمبيع بإزاء الظرف والوعاء. ومثال ذلك ما إذا كان الزيت مع وعائه وظرفه بمقدار 10 أرطال، يعني وزنه بمقدار 10 أرطال، ووقع البيع في الواقع على الزيت وليس على الزيت والوعاء، فيسقط البائع مقدار رطل من المبيع، لأن هذا الرطل قد يكون هو وزن الظرف. فيبيع الزيت على أساس أنه 9 أرطال وليس كما وزن بأنه 10 أرطال، فيستثني مقداره رطل للظرف. هذا هو معنى الإنذار. النقطة الثانية، ما هو حكم الإنذار؟ أفاد المصنف بأن المشهور بين الأعلام، بل لا خلاف في الجملة على أنه يجوز الإنذار، فيسقط البائع شيئا من المقدار الموزون، وادعى فخر المحققين الإجماع على ذلك، حيث قال نص الأصحاب، الأصحاب هذا ظاهره الإجماع، على أنه يجوز الإنذار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة، فقد استثني من المبيع أمر مجهول، واستثناء المجهول مبطل للبيع إلا في هذه الصورة، فإنه لا يبطل إجماعا. وحاصله أنه وإن لزم الجهالة في مقدار الزيت، مو زيادة، في مقدار الزيت مثلا بعد استثناء الرطل، إذ لعل الزيت 9 أرطال ونصف ولعله 8 أرطال، لكنه قام الإجماع على أن هذه الجهالة لا توجب البطلان، ومستثنات. إن قلت، قلت وأسألك الدعاء، إن قلت بأنه كيف يطلق لفظ الاستثناء في المقام، أي استثناء المجهول مبطل للبيع كما في عبارة فخر المحققين، مع أن الظرف خارج عن المبيع أصلا وليس داخلا حتى تكون الجهالة به موجبة للغرار، بل هو خارج من أول الأمر عن البيع، ومقدار وزنه خارج عن البيع من أول الأمر. قلت إن إطلاق الاستثناء في المقام باعتبار خروجه عن المبيع من أول الآن، فهو إطلاق حقيقي، فالاستثناء منقطع وليس متصلا. تتمة الكلام تأتيك، والحمد لله رب العالمين.